بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع مقرأة الهدى أن يقدم لكم هذه السلسلة في شرح مرافق السعود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، وذلك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بن
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذا لقاء يتجدد في شرح نظم مراقي السعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي رحمه الله رحمة واسعة. وقد وصلنا بتوفيق الله عز وجل إلى الفصل المعقود للأمر، وقد صدره الناظم رحمه الله بقوله: وهو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. اقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل. الأمر هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزال، واعتبرا معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين، والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء، وافعل لذا الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع، وكونه لفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي، وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول، وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول الأرب، والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك، وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زكن، وهل لمرة أو إطلاق جلا أو التكرر خلاف من خلا.
حسبك، بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: باب الأمر. قبل الخوض في تعريف الأمر عند أهل الأصول، لا بد في البداية أن نذكر معناه في لغة العرب. فالأمر كما يقول ابن منظور نقيض النهي، ومادة أمر اختلف هل هي حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل، أم أن هذا اللفظ وهو الأمر مشترك بين القول والفعل، أو هل هو مشترك بين القول والفعل مع الشأن والصفة والشيء؟ فإن هذه الكلمة في لغة العرب تدل على هذه المعاني كلها، فقد ورد إطلاق لفظة الأمر على معنى الصفة، وورد إطلاق هذه اللفظة على معنى الشأن، وورد إطلاقها أيضا على معنى الشيء، وورد إطلاقها على معنى الفعل. فمن إطلاقها على الشأن قول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمر فرعون برشيد. وما أمر فرعون برشيد، أي وما شأنه. ومن باب إطلاقها على الصفة يمكن أن نستشهد في هذا الصدد بقول أنس بن مدركة الخثعمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ يقول: عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود ما يسود، عزمت على إقامة ذي صباح لأمر، أي لصفة، لأمر ما يسود، أي لصفة تكون سببا من أسباب السيادة والرفعة والشأن بين الناس، لأمر ما يسود ما يسود. ومن باب إطلاقها على الشيء قولك مثلا: ائتني بأمر ما، ائتني بأمر ما، أي بشيء، بشيء ما. ومن ذلك قول العرب في أمثالهم: لأمر ما جذع قصير أنفه، لأمر ما جذع قصير أنفه، أي لشيء ما. وسيرد معنا بتوفيق الله عز وجل ومعونته مزيد بيان وتفصيل ما يتعلق: هل الأمر حقيقة في القول أم مجاز في الفعل، أم أنه مشترك بين المعاني التي ذكرناها؟ سيرد ذلك كله في قول الناظم رحمه الله: والأمر في الفعل مجاز واعتماد شريك ذين فيه بعض العلماء. إذن فالأمر في لغة العرب نقيض النهي، نقيض النهي. وقد عرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: هو اقتضاء فعل غير كف، دل عليه لا بنحو كف، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. قبل بيان معاني هذا التعريف لابد لنا من مقدمة بين يديه، فإن دارس علم أصول الفقه ينبغي أن يكون صاحب اعتقاد متين، وأن يكون صاحب رسوخ فيما يتعلق بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته وما يتعلق بذلك من المباحث، وإلا زلت قدمه في بعض أودية أهل الكلام وغيرهم. فإن الناظم رحمه الله عرف الأمر، ثم بعد أن عرفه ذكر بأن هذا هو حد الأمر النفسي، ثم بين بعد ذلك بأن مدلول هذا الأمر النفسي يسمى الأمر اللفظي، فاحتاج الأمر إلى بيان. اعلم رحمني الله وإياك أن المتكلمين يعنون بالكلام بذلك المعنى القائم بالذات، يعنون بالكلام هو ذلك المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى، المجرد عن الألفاظ والحروف، المجرد عن الألفاظ والحروف. فإذا عرفوا الأمر لم يخرجوا عن هذا المعنى الذي أصلوه في الكلام، فإنهم يجعلون الأمر هو اقتضاء هذا المعنى القائم بالذات، هو اقتضاء لهذا المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. إذا سمعتم المجرد عن الصيغة أي عن اللفظ، المجرد عن اللفظ أي لا يعتبرون اللفظ من كلام الله سبحانه وتعالى، بل يجعلونه مدلول كلام الله جل في علاه من مقتضياته ومما يدل عليه، كما سيرد علينا في التعريف. وما عليه دل قل لفظي، وما عليه دل قل لفظي. إذن فبناء على هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الكلام إلى نفسي ولفظي. النفسي هو المعنى القائم بالذات، واللفظي هو اللفظ الدال على هذا المعنى القائم بالذات، وهذا على خلاف اعتقاد السلف وأئمة السنة في القديم والحديث وما درجوا عليه في تآليفهم ودواوينهم في الاعتقاد، فإنهم مطبقون على أن كلام الله عز وجل هو ما سمعه أو يسمعه المشرك المستجير، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فما يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله عز وجل على وجه الحقيقة بألفاظه وحروفه ومعانيه، بألفاظه وحروفه ومعانيه، ليس ذلك مجردا كما يقال عن الصيغة والألفاظ والحروف، بل هذا ليس من مسلك أهل السنة في هذا الصدد. وما أثبتناه هو اعتقاد السلف، ومن ينص بأن ذلك المعنى القائم بالذات هو الكلام فقط، هو الكلام فقط واللفظ إنما هو مدلوله، هذا قد خالف الكتاب والسنة والإجماع، قد خالف الكتاب والسنة والإجماع. أما مخالفته للكتاب ففي قوله جل ثناؤه في قصة سيدنا زكريا عليه السلام، قال له ربنا سبحانه وتعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. ف زكريا عليه السلام لم يتكلم، لكنه أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا الوحي منه إنما بسبب ما جاش في نفسه وما قام في دخيلة نفسه من المعاني، فعبر عن تلك المعاني بالإشارة، والله سبحانه وتعالى جعل آية ذلك ألا يتكلم، جعل آية ذلك ألا يتكلم، فهو لم يتكلم ولم يسمي ربنا سبحانه وتعالى ما جاش في نفس زكريا عليه السلام كلاما، لأن نفى عنه الكلام ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. وكذلك في قصة مريم عليه السلام عندما قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: قالت إني نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا، وماذا صنعت؟ فأشارت إليه وأعربت عما جاش في دخيلة نفسها، ولم يسمى ذلك كلاما. لماذا؟ لأنها نظرت للرحمن ألا تكلم إنسيا كما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ومخالفة هذا المعتقد للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما يقع في نفسها من الحديث، ما يسمى بحديث النفس، ما يقع من الخواطر وحديث النفس، هذا معفو عنه ما لم يتكلم به الإنسان أو يعمل به، فلا يسمى ذلك كلاما على وجه الحقيقة، قد يسمى كلاما من باب التجوز، أما من باب الحقيقة فلا يسمى كلاما. ومخالفة الإجماع، فإن العلماء مطبقون على أن من حلف ألا يتكلم فإنه لا يحنث بحديث النفس. من أقسم ألا يتكلم ثم تردد في نفسه كلام وأمور اضطربت في أحشائه، فهذه لا تسمى كلاما، فبالتالي لا يحنث، بالتالي لا يحنث، وهذا الأمر محل إجماع. نرجع الآن إلى تعريف الناظم رحمه الله للأمر، إذ يقول: هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي. فقوله هو إشارة إلى الأمر، فالأمر هو اقتضاء فعل غير كف، وهذا الكف مدلول عليه لا بنحو كفي. هو اقتضاء فعل غير كفي، كف هذه الأولى التي في الشطر الأول هي مصدر كفى، وكفي في الشطر الثاني أمر للمؤنثة المخاطبة، أمر للمؤنثة المخاطبة. والتعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله هو تعريف صاحب جمع الجوامع، إذ يقول: هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف. فقولهم هو اقتضاء فعل، فالاقتضاء هو الطلب، الاقتضاء هو الطلب. اقتضاء فعل هذا جنس في التعريف يشمل الأمر والنهي على حد سواء، يشمل الأمر والنهي على حد سواء. وقد مضى معنا بيان تحرير هذه المسألة فيما يتعلق بالنهي، بأن النهي كف والكف فعل في صحيح المذهب، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، أي نعم، كما ذكر في فروع ذلك من المنهج المنتخب. فالقصد أن قوله رحمه الله هو اقتضاء فعل هذا جنس في التعريف يشمل الأمر والنهي على حد سواء، وخرج بهذا القيد، خرج به الجواز، فإن فعل الأمر قد يدل على الإباحة، قد يدل الأمر على الإباحة كما سيرد معنا بحول الله في قوله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، غير ذلك من النصوص التي تكون في ظاهرها أمرا لكنها تدل على الإباحة. وخرج أيضا ما يدل عليه فعل الأمر مما ليس أمرا كالتهديد والتكوين والتسوية، وهي معان كثيرة، ذكر صاحب جمع الجوامع 26 معنى، ذكر صاحب جمع الجوامع 26 معنى، وقد نظمها السيوطي رحمه الله في جمعه، وسنبينها في محلها بحول الله. هو اقتضاء فعل، هذا الفعل هو غير كف، وهذا القيد الثاني مخرج للنهي، لأن النهي هو اقتضاء فعل هو كف، النهي هو اقتضاء فعل هو كف. فعندما قال اقتضاء فعل غير كف خرج بهذا القيد النهي، خرج بهذا القيد النهي. هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه، مدلول عليه في قوله رحمه الله في هذا التعريف هو نعت لقوله غير كف. إذا أردنا أن نعرب مدلول ما هي، صفة لغير، والغير مضافة والمضاف إليه كف، فهذا الاقتضاء للفعل الذي هو ليس بكف مدلول عليه، له دليل يدل عليه، له دليل يدل عليه، وهذا الدليل يشترط أن لا يكون كفا، هذا الدليل يشترط أن لا يكون كفا. لما؟ لأن من ألفاظ الكلمات العربية ما يدل ظاهرها وصيغتها الظاهرة على معنى الأمر، لكن معناها هو الترك، هو الترك، نحو قولك اترك، دع، خلي، ذر، أعرض تنفكروا فيها. فالقصد, ولذلك قال رحمه الله ماذا قال؟ قال هو اقتضاء فعل غير كفي مدلول عليه بغير كفة. علاش؟ لأن كفة وما في معناها وإن كانت من حيث الظاهر أمرا لكن مضمونها ومعناها يدل على ترك الفعل كخلي وذر وترك ودع ومشاكل ذلك. والمدلول عليه بغير كف كقم وخذ وصلي وصم وزكي وأطع إلى غير ذلك, هذه مدلول عليها بغير كف, لأن الذي يكون مدلولا عليه بكف كما بينا ذع وترك وخلي وما شاكل ذلك. قال رحمه الله هذا الذي حد به النفسي, هذا التعريف أن الأمر هو اقتضاء فعل غير كف جعله حدا, أو ذكر كلام المتكلمين في تعريفه بأنه حد الأمر النفسي. هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي, أي إذا أردت أن تعرف الأمر اللفظي فإنك تضيف ضميمة وهو قولك اللفظ الدال على اقتضاء فعل غير كف إلى آخر التعريف, لابد أن تضيف لفظ دال على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة فتضيف هذا. ولذلك قال وما عليه دل, أي اللفظ الدال عليه فسمه وحده بالأمر اللفظي, وقد مر معنا بيان هذا قبيل قليل. ثم قال الناظم رحمه الله وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء, وخالف الباجي بشرط التالي وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي. هنا عرض الناظم رحمه الله لمبحث الأمر هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أم يشترط فيه العلو فقط أم يشترط فيه الاستعلاء فقط أم يشترط فيه كلا المعنيين. قبل أن أدلف إلى بيان هذه المسألة لابد بداية أن نعرف العلو والاستعلاء ما المراد بهما. فالعلو المراد به كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه. العلو هو كون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه, والاستعلاء كون الأمر بغلظة وقهر, كون الأمر بغلظة وقهر. ولهذا ذكر القرافي رحمه الله كما في تنقيحه بأن العلو هيئة, بأن العلو هيئة راجعة إلى ذات الآمر من كونه أعلى رتبة من المأمور منه, هي هيئة ترجع إلى ذات الآمر. والاستعلاء هيئة راجعة إلى نفس الأمر, إلى نفس الأمر من كونه بغلظة ومن كونه بقهر وما شاكل ذلك من يعني معاني الاستعلاء. ثم قال الناظم رحمه الله وليس عند جل الأذكياء, هنا فيه إشارة إلى القول الأول وهو القول المختار المرتجى في هذا المبحث, هو أن أكثر الأذكياء وأن جل الحذاق من علماء الأصول مذهبهم أن العلو والاستعلاء لا يشترطان فيه في الأمر, العلو والاستعلاء لا يشترطان في الأمر. وهذا قد دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ودلت عليه كذلك أقوال الصحابة والسلف والعرب وغير ذلك أن الأمر لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء, لا يشترط فيه الاستعلاء, وقد بين الاستعلاء أنه كون الأمر بغلظة وقهر, كون الأمر بغلظة وقهر. فإن الله سبحانه وتعالى قد خاطب عباده ألين خطاب وأحسنه كما في قوله جل ثناؤه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكقوله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وكقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى غير ذلك. فإذا تأملتم في هذا الخطاب من الله عز وجل لعباده، خطاب فيه تذكير بجميل النعم وجزيل الإحسان، وليس فيه استعلاء ولا قهر ولا شيء من ذلك، مما يدل على أن الشراط الاستعلاء ليس شرطا، ليس شرطا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى نصوص إذا أردنا أن نجمعها أكثر من أن تنحصر في الدلالة على لين الخطاب منه سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى غير ذلك. فكل هذا يدل على ماذا؟ على اللين والرحمة منه سبحانه جل ثناؤه. إذن فالاستعلاء ليس شرطا. ذكرنا الكتاب والسنة في هذا الصدد، الأمر فيها كثير، ونضم إلى الكتاب والسنة ما يتعلق بمسألة عدم الشراط العلو أيضا في الأمر، فإن الأمر وضع في الأصل للدلالة على معنى معلوم، وهذا المعنى هو طلب الفعل. فإن الأمر وضع في الأصل للدلالة على هذا المعنى وهو طلب الفعل، وهذا المعنى يصح مع الأدوني والمساوي والأعلى، هذا المعنى يصح من حيث اللغة. أتحدث الآن من حيث اللغة، يصح لغة أن يكون هذا اللفظ أمرا حتى من الأدنى إلى الأعلى من حيث اللغة، لكنك باعتبار السياق وباعتبار المعنى تقول مثلا: قول العبد لربه سبحانه وتعالى في دعائه: ربي اغفر لي، إذا وقفنا على لفظة اغفر من حيث اللغة هل هو أمر؟ أمر. لكن عندما كان هذا الطلب من قبل العبد الفقير إلى الغني المتعال جل ثناؤه، كان ذلك دالا على معنى الدعاء والطلب إلى غير ذلك. ومن شواهد هذا المعنى في كتاب الله عز وجل قول بلقيس لقومها: فماذا تامرون، فماذا تامرون، مع كونها ملكة وحاكمة عليهم، قالت لهم: فماذا تأمرون، فجعلت ما يشيرون به عليها أمرا. وكذلك قول دريد بن الصمة لمن هو أعلى منزلة منه في قومه: أمرتك أمري بمنعرج اللواء، أو قوله: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبيح الرشد إلا ضحى الغد، مع كون دريد هذا خاطب من هو أعلى منه ممن له منزلة في الحكم والقيادة، فقال لهم: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبيح الرشد إلا ضحى الغد. وكذلك مما ينسب إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما أشار على معاوية بن أبي سفيان، وكان آنذاك أميرا للمسلمين وأول حكام المسلمين، أول ملوك المسلمين رضي الله تعالى عنه أرضاه، أشار عمرو على معاوية رضي الله تعالى عنهما بقتل رجل بني هاشم، لأن هذا الرجل الذي ينتسم إلى بني هاشم كان قد خرج على معاوية، فعندما تمكن منه معاوية عفى عنه، وكان خيار عمرو بأن يقتل ذاك لأن أمره الخروج، لأنه سيخرج مرة أخرى، وهذا الذي وقع بعد أن أطلق سراحه، أعاد الكرة مرة أخرى فخرج على معاوية، فقال له عمرو رضي الله تعالى عنه: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، وكان من التوفيق قتل بن هاشم. فهذه يعني أدلة أسوقها في الدلالة على أن الأمر لا يشترط فيه العلو من حيث اللغة، وأكد على هذا المعنى، لأن البعض قد يقول فكيف يكون الأدون آمرا على وجه الحقيقة. لا، من كنتكلموا إحنا عن العرف، عن العرف دي الناس، بأن قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لأمير المؤمنين معاوية هذا باعتبار العرف أن ذلك حاكما، فلا نقول بأنه أمر حتى من حيث العرف، بل هو من حيث اللغة أمر، لكنه باعتبار العرف أن هذا أدنى من ذاك لا يصح أن نجعله أمرا في العرف أيضا، فيكون أمرا من حيث اللغة فقط. هنا المبحث، هنا المبحث، لا بد أن نعلم موضع ومكمن الخلاف، لأن كثيرا ممن ينظر في مسائل الخلاف الإشكال يكون عنده من حيث معرفة مكمن الخلاف، لا يستطيع أن يحد مكمن الخلاف، فتجده قد يعترض على كلام العلماء، وقد إذا كانت عنده يعني شيء من الجرأة قد يسفه العلماء، كيف يقولون هذا القول، هذا ليس عليه دليل ومخالف لكتاب الله وسنة الله، هو لا يدري أصلا أين هو مكمن الخلاف وموضع الخلاف على وجه التحديد. فأول ما يعنى به طالب العلم في مسائل الخلاف أن يعلم مكمن الخلاف، يفقه ويتصور مكمن الخلاف ابتداء، ثم بعد ذلك ينظر في أقوال العلماء. فمكمن الخلاف، هل هذا العلو والاستعلاء شرط في اللغة، بمعنى لا يمكن أن نسمي هذا الأمر أمرا إلا إذا كانت معه ضميمة العلو وضميمة الاستعلاء، هذا ليس لازما. ولهذا قال الناظم وليس عند جل الأذكياء، جل الأذكياء أكثر العلماء، وهو الذي اختاره صاحب الجمع الجوامع ومذهب الجمهور، وقال الأذكياء أي الحذاق من أهل الأصول المتقنون لهذا الفن، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. ثم قال وخالف الباجي بشرط التالي، وفي ذلك إشارة إلى مذهب أبي الوليد الباجي سليمان بن خلف من باجة بلدة بالأندلس، وهو من علماء القرن الخامس الهجري رحمة الله عليه رحمة واسعة، من أئمة المالكية المعروفين المشهورين. خالف الباجي رحمة الله عليه ما عليه الأكثرون وما عليه جل الأذكياء، واشترط التالي، المقصود بالتالي التابع، التابع في الذكر، فإن الناظم رحمه الله قد ذكر العلو ثم أتبعه به بالاستعلاء، فيقصد بالتالي ما ذكر تابعا بعد ذكر العلو اللي هو الاستعلاء، فاشترطه أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه، وهذا ليس مذهبه فقط، بل هو مذهب ابن الحاجب رحمة الله عليه، ومذهب الفخر الرازي، ومذهب الآمدي، كلهم على نفس المذهب أن الأمر يشترط فيه الاستعلاء. لما؟ قالوا بأن الأمر إذا كان برفق لا يسمى أمرا، الأمر إذا كان برفق ولي لا يسمى أمرا، وإنما يسمى أمرا إذا وصف بالاستعلاء، إذا كان على وجه القهر والغلبة كما بينا. ألا ترى أن العبد إذا استعلى على سيده في خطابه ولفظه يقال له أتأمر سيدك، متى كان فعله هذا ولفظه هذا أمرا؟ عندما استعلى، لما استعلى خرج من كونه عبدا إلى أن استعلى على سيده، فيقال له من باب التوبيخ أتأمر سيدك، فجعلوا ذلك شرطا في حقيقة الأمر، أن الاستعلاء معنى قائم بذات الأمر لا ينفصل عنه، لا ينفصل عنه بحال. والجواب بماذا نجيب عليهم؟ بما مر معنا من حسن خطاب الله تبارك وتعالى وتذكير عباده بجزيل فضله وعظيم إنعامه، وهذا خطاب فيه لين وليس فيه قهر ولا غلبة. ثم قال رحمه الله وشرط ذاك رأي ذي اعتزال، ويصح كذلك أن تقول رأي ذا اعتزال على اعتبار أن ذا بمعنى صاحب، وشرط ذاك رأي ولكن لا لا يعني إلا قلنا بمعنى صحيح غيكون يعني رأي ذو اعتزال، ولكن إذا كانت بالألف غتكون يعني إذا كانت يعني رأي ذي اعتزال. على كل حال وشط ذاك رأي ذي اعتزال. المعتزلة اشترطوا في الأمر العلو، وإليه الإشارة بقوله وشرط ذاك أي المذكور أولا وهو العلو، شرط ذاك رأي ذي اعتزال. وكذلك ممن جنح إلى هذا القول طائفة من علماء الشافعية، وعلى رأسهم أبي إسحاق الشيرازي وكذلك السمعاني وابن الصباه. هؤلاء مذهبهم أن العلو شرط في الأمر، أن العلو شرط في الأمر، فقالوا لا يحسن عرفا لمن دعا الله أن يقال بأن ما دعا به أمر، لا يحسن هذا، قال لا يحسن عرفا، لا يحسن ذلك عرفا. قالوا فإذا كان هذا لا يحسن عرفا فلا ينبغي أن يستحسن لغة، فجعلوا هذا سببا للوصول إلى المعنى الثاني وهو عدم استحسان ذلك حتى من باب اللغة، عدم استحسان ذلك حتى من باب اللغة، وجعلوا الأمر من الأعلى يسمى أمرا، وإذا كان من المساوي يسمى التماسا، وإذا كان من الأدون يسمى مسألة، وإذا كان في حق الله جل وعلا يسمى دعاء. وقال الأخضر رحمه الله أمر مع استعلاء وعكسه دعاء في التساوي التماس وقع. ثم قال رحمه الله واعتبرا معا على توهيني، وفي ذلك إشارة إلى القول الرابع، القول الرابع واعتبرا معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين، أي أن مذهب القشيري وكذلك مذهب صاحب التلقين الذي هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله، مذهب ذيني أن الأمر يشترط فيه كل من العلو والاستعلاء واعتبرا معا.
يشترط.
نعم لا بد من اعتبار هذين في الأمر، واعتبرا معا يعني العلو والاستعلاء، واعتبرا معا. ثم قال الناظم على توهين، أي فيه توهين وتضعيف لهذا القول، هذا قول ضعيف. واعتبرا معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين الذي هو له كتاب اسمه التلقين في فروع مذهب مالك رحمه الله. ثم قال الناظم والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريك ذين فيه بعض العلماء. الأمر إطلاقه على الفعل من باب التجوز، إطلاقه على الفعل من باب التجوز كقول ربنا سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، أي إذا أقدمت على فعل ما فشاورهم فيه. فإطلاق الأمر على الفعل من باب المجاز، وإطلاقه على القول من باب الحقيقة، من باب الحقيقة. لما قالوا لأن الأمر عند الإطلاق فالذي يتبادر إلى الأذهان هو المعنى الحقيقي وهو دلالة الأمر على خصوص القول، وقد مر معنا فيما مضى غير بعيد أن من علامات الحقيقة التبادر، وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن دليله الدخيل. فمن علامات الحقيقة التبادر، ومن علامات المجاز تبادر غيره لولا القرينة. قالوا بأنك إذا قلت هذا أمر فإن الذي يتبادر إلى الذهن هو القول، ولا يتبادر الفعل، فيكون ذلك من باب التجوز. قال واعتمى بعد أن ذكر القول الأول وهو أن الفعل مجاز أو أن الأمر مجاز في الفعل، ذكر القول الآخر وهو أن بعض العلماء اعتمى أي اختار كون الأمر مشتركا بين القول والفعل. كلما طرق مسامعكم لفظ المشترك فينبغي أن يحضر معه أن دلالة المشترك على معنيه أو معانيه على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة ليخرج المجاز، ليخرج المجاز. فالاشتراك دلالة اللفظ على معنيه أو معانيه على وجه الحقيقة. فبعض العلماء عندما نص على أن الأمر مشترك بين القول والفعل، إذن فيكون دلالة الأمر على القول حقيقة ودلالة الأمر على الفعل حقيقة، وليس فيهما مجاز، ليس فيهما مجاز، كدلالة العين على الباصرة حقيقة، ودلالة العين على النهر الجاري، العين الجارية حقيقة، ودلالتها على الشمس والجاسوس وما شكل ذلك من باب الحقيقة، من باب الحقيقة. واعتمى اختار تشريك ذين، أي تشريك كون هذين فيهما اشتراك في اللفظ، فيهما اشتراك في اللفظ، تشريك ذين فيه بعض العلماء، إن بعض العلماء مذهبه أن ذلك من باب المشترك، من باب المشترك. وثمة قول آخر ذكره الآمدي أن الأمر دلالته على القدر المشترك بين القول والفعل، أن دلالته على القدر المشترك. وإذا قلنا بأن دلالة الأمر على القول والفعل من باب القدر المشترك بينهما، يكون هذا من باب المتواطئ، يكون هذا من باب المتواطئ، ليس من باب المشترك، ليس من باب المشترك. المشترك دلالة اللفظ على معنيه أو معانيه على وجه الحقيقة، أي نعم معاني متساوية، لا متساوون فاش في اللفظ، لكن من حيث الحقائق مختلفة، من حيث الحقائق مختلفة. ولذلك عرفنا المشترك بأنه اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى الحقيقي. وإذا قلنا بأن دلالة الأمر إنما هي دلالة على القدر المشترك بين القول أو القول والفعل، قدر بينهما قدر مشترك، وإليه التدليل من خلال لفظة الأمر، فيكون هذا من باب المتواطئ. المتواطئ هو تساوي المعنى في أفراد الشيء، ما تساوى معناه في أفراده يسمى متواطئا، كتساوي زيد وعمر وبكر وعائشة وفاطمة في قدر المشترك اللي هو الإنسانية، فكلهم يعني مشتركون في هذا القدر الذي يسمى الإنسانية، فهذا القدر مشترك بين جميع الأفراد، وتختلف الأفراد باعتبار تشخصاتها، فكل شخص له تشخصاته التي ينفرد بها عن غيره. فلذلك عندما قال البعض بأن هذا القدر المشترك بينهما، رد العلماء عليه، رد على ذلك من علماء المالكية الرهوني، وقد اشتد في ذلك وقال هذا قول غير موجود. ومن المالكية أيضا ابن الحاجب قال هذا قول حادث، هذا قول حادث. ومن غير المالكية الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط، في كتابه البحر المحيط، ذكر أن هذا القول لم يقل به أحد من العلماء، وإنما ذكره الآمدي من باب الفرض. عندما ذكر الآمدي القول بأن الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل، ثم ذكر أن القول الثاني كون هذا اللفظ مشتركا بين القول والفعل، قال وما الذي يمنع أن يكون أيضا القدر المشترك بينهما، فذكر ذلك من باب الفرض، أي لو قيل فما المانع به، أي لو قاله البعض العلماء ما الذي يمنعه، لكن هل قال به البعض؟ لم يقل به. ولهذا قال السيوطي وقيل وضعه لقدر المشترك، وقيل لم يقله قط من سلك، في الرد على من نسب هذا القول إلى أحد الأئمة، وقيل وضعه لقدر المشترك، إنه الأمر موضوع القدر المشترك بين القول والفعل. وقيل لم يقله قط من سلك، لم يقله أحد من العلماء، وهذا هو الصحيح. حتى ننبه، لأن ثمة فرقا بين أن تقول هذا مشترك وهذا القدر المشترك، فهمت الفرق بينهما؟ المشترك دلالة اللفظ على هذه المعاني على وجه الحقيقة، والقدر المشترك اللي هو المتواطئ إنما يدل على المعنى المشترك بين هذه المعاني. هناك لفظ مشترك ويمكن تقريب لهذا الشيء من خلال جعل دائرتين على هذه الصورة، ثم التقاطع بين الدائرتين هو ذلك القدر المشترك، كدلالة القرء على معنى الجمعي مثلا. القرء قلنا يطلق على الحيض، يطلق ذلك على الطور، وإطلاقه على معنى الجمعي من باب المتواطئ، لأن دلالة هذا اللفظ على القدر المشترك وهو معنى الجمع هذا من باب المتواطئ، لأن الحيض أو الدم يكون في الجسد في زمن الطهر ويكون في الرحم في زمن الحيض، فهذا قدر مشترك بين الحيض والطهر، قدر مشترك بينهم وهو معنى الجمع. ثم قال الناظم رحمه الله: وافعل ذا الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب. بعد ذكر الناظم رحمه الله لمبحث الأمر والشراط العلو والاستعلاء فيه، وذكر الخلاف القائم بين العلماء هل هو حقيقة في القول المخصوص مجاز فعلي إلى غير ذلك كما بيناه، عرض الناظم رحمه الله هنا إلى دلالة الأمر على الوجوب، هل هو حقيقة في الوجوب أم حقيقة في الندب، أم أنه حقيقة فيهما، لكن حقيقة فيهما فيكون من باب لا باب المشترك. انتبهوا، حقيقة فيهما حقيقة في القول، حقيقة عفوا في الوجوب، حقيقة في الندب، لكن إذا قلت هل هو للقدر المشترك بينهما فيكون ما به المتواطئ. قال رحمه الله: وافعل لذا الأكثر للوجوب. أكثر العلماء وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم المالكية أن الأمر حقيقة في الوجوب، أن الأمر حقيقة في الوجوب، فإذا ذكر الأمر وأطلق فإن دلالته على الوجوب حقيقية لتبادرها إلى الذهن، هذا هو مذهب جمهور أهل الأصول والفقهاء، أن دلالة الأمر على الوجوب حقيقية، دلالته على الوجوب حقيقية، ودلالته على الندب ليست حقيقية، ليست حقيقية. وافعل لذا الأكثر للوجوب، استدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. من الكتاب قول ربنا سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى لإبليس عندما امتنع عن السجود: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. أين هو الأمر؟ في قوله عز وجل: اسجدوا لآدم فسجدوا. فعندما امتنع الشيطان عن السجود ذمه الله وبين سبحانه وتعالى أن عدم ائتماره بأمره سبب للذم عياذا بالله. ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. وقد ذكر القرافي بأن الذم لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم، الذم لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم. وكذلك قول موسى لأخيه هارون: أفعصيت أمري، ما يدلك على أن مخالفة الأمر معصية، فلو كان الأمر حقيقة في الندب لما كانت في مخالفته معصية، لو كان الأمر على وجه الندب لما كان في ذلك معصية، لكن لما كان الأمر حقيقة في الوجوب كانت مخالفته معصية. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فذموا بسبب عدم ائتمارهم بأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، أي أنهم لا يخالفون أمره، فالمخالف للأمر عاصي، والمعصية تقتضي أن الأمر فيه حتم وإلزام، فيدل هذا على أن الأمر موضوع في الأصالة للدلالة على الوجوب، الدلالة على الوجوب من حيث الشرع، من حيث الشرع، وسنبين الخلاف في هذا. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه حقيقة في الندب، وهذا قول أبي هاشم من المعتزلة، قول أبي هاشم من المعتزلة أنه للندب. لما قال للندب؟ قال لأنه المتيقن من قسمي الطلب، فالطلب إما أن يكون على وجه الحتم والإلزام، وإما أن يكون دون ذلك وهو الندب. قال والندب متيقن، الندب متيقن، فينبغي حمل اللفظ عليه، ونجعل دلالة الأمر على الندب دلالة حقيقية، نجعل ذلك دلالة حقيقية. القول الثالث إليه الإشارة بقول الناظم رحمه الله أو المطلوب، وهنا معنى هذا القول أن دلالة الأمر القدري المشترك بين الوجوب والندب. ما هو القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ مطلق الطلب، مطلق الطلب من غير دلالة على حتم ولا دونه. فدلالة الأمر على مطلق الطلب هذه دلالة للقدر المشترك بين الوجوب وبين الوجوب والندب. وهذا القول ينسب لأبي منصور الماتريدي من الحنفية، هذا قوله ذكره الناظم رحمه الله. القول الرابع وإليه الإشارة بقول الناظم رحمه الله وقيل للوجوب أمر الرب، وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للندب، يعني أن الأمر إذا كان من قبل الله عز وجل فهو حقيقة في الوجوب، وإذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حقيقة في الندب. وهذا القول قال عنه شيخي محمد المحفوظ والمختار فهل حفظه الله أنه قول ضعيف، قول ضعيف، هذا قول ضعيف. هذا يشبه قول من قال بأن الكبائر في القرآن وما ورد في السنة ليس من الكبائر، يعني هذا التفريق هذا ليس عليه دليل، التفريق ليس عليه دليل. وقد حكى هذا القول عبد الوهاب بن نصر البغدادي عن الأبهري من المالكية من أئمة العراق ومن فقهاء المالكية العراقيين، وهو الأبهري رحمه الله، أبو بكر الأبهري رحمه الله. الصيغ الدالة على الأمر أربع، الصيغ الدالة على الأمر أربع كلها في كتاب الله. الصيغة الأولى هي افعل، كما في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. الصيغة الثانية هي فعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، كما في قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الصيغة الثالثة هي المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله، كما في قوله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الصيغة الرابعة اسم فعل الأمر نحو قولك صح وحي هل وما شاكل ذلك، فهذا اسم فعل الأمر يدل على الطلب، يدل على الطلب، كما في قوله عز وجل عليكم أنفسكم، فعليكم اسم فعل أمر، اسم فعل أمر لكي يدخل على مع الضمير كي يولي هذا المجموع ديال هذا اللفظتين دالا على الأمر. عليكم أنفسكم أي إلزموا، إلزموا أنفسكم. وقد نظمت هذه الصيغ الأربعة في قولي في أربع صيغ الأمر تنحصر افعل وعاب، قلت في أربع صيغ الأمر تنحصر افعل وعن هنا بمصدر سطر ولامه إن بالمضارع احتفي كذا اسم فعله كصه اقتفي. في أربع صيغ الأمر تنحصر افعل وعن هنا بمصدر سطر، المصدر نائب عن الفعل، ولامه الضمير هنا عائد إلى الأمر، ولامه إن بالمضارع احتفي، إلام الأمر إن احتفت بفعله المضارع. كذا اسم فعله أي اسم فعل الأمر كصهن، كصهن اقتفي. ثم قال الناظم رحمه الله رحمة واسعة: ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع. هنا عرض الناظم رحمه الله إلى الخلاف القائم بين أهل الأصول في دلالة الأمر على الوجوب، هل هي مستفادة من الشرع أم هي مستفادة من اللغة أم هي مستفادة من الحجاء وهو العقل، الحجاء الذي هو العقل، واللغة أشار إليها بقوله أو المفيد الوضع، الوضع اللغوي، الوضع اللغوي. القول الأول أن دلالة الأمر على الوجوب مستفادة من اللغة، هذا هو القول الأول. وهذا القول حكاه إمام الحرمين عن الإمام الشافعي رحمه الله، حكاه إمام الحرمين عن الإمام الشافعي، وصححه أبو إسحاق الشيرازي وهو من الشوافعي أيضا، هو من الشافعية. ذكر الشيرازي في اللمع قال بأن السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء، السيد من العرب إذا قال لعبده اسقني ماء فامتنع عن سقياه لاستحق الذم والتوبيخ، لاستحق الذم والتوبيخ. قالوا وهذا معروف عند العرب مما يدل على أن دلالة الوجوب في الأمر مستفادة من العرب في لغاتها، مستفادة من العرب في لغاتها، لأنه إذا امتنع يذم ولربما عوقب، ربما عوقب من قبل سيده. القول الثاني أن ذلك مستفاد من الشرع، أن ذلك مستفاد من الشرع، وهذا اختاره إمام الحرمين، اختاره إمام الحرمين. قال بأن المستفاد من اللغة مجرد طلب الفعل، المستفاد من لغة العرب مجرد طلب الفعل، لكن الجزم وترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك، قال هذا مصدره الشرع وليس مصدره اللغة. قال لا يمكن أن يهتدى إليه من خلال لغة العرب فحسب، بل لا بد من ضميمة أو أن يضم إليه الشرع، لأن افعل في لغة العرب يدل على طلب الفعل، افعل يدل على طلب الفعل، لكن ترتب الثواب على الائتمار وترتب العقاب على عدم الائتمار هذا معروف ومدرك من خلال الشرع، مدرك من خلال الشرع. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك أفعصيت أمري، إلى غير ذلك، هذه أدلة تدل. كذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك هذا في الحقيقة فيما يتعلق بالمبحث الماضي المنصرف، وهو أن فعل حقيقة في الوجوب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن لولا حرف امتناع لوجود. قال الزواري رحمة الله عليه: حرف امتناع لوجود اللولا كنحو ذا لولا العبال استعلى. فحرف امتناع، ما الذي امتنع في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ امتنع الأمر، حرف امتناع لوجود، من الذي وجد وكان السبب في الامتناع؟ المشقة، حرف امتناع لوجود، فامتنع الأمر لوجود المشقة. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، من انتفى الأمر، انتفى بانتفائه ماذا؟ المشقة.
نعم.
انتفى بانتفاء المشقة، ما يدلك على أن الأمر يكون ملازم المشقة. لماذا؟ لأنه يفيد الوجوب.
نعم.
يفيد الوجوب. أما النذب ليس فيه مشقة، النذب المندوب ليست فيه مشقة. لماذا؟ لأن المكلف غير ملزم بالإتيان به، المكلف غير ملزم البتة بالإتيان بالمندوب، فليس فيه مشقة البتة. الأصل أن الإنسان يأتي به وهو مرتاح النفس ويأتي به عن إقبال من خلال نفسه، لكن الحتم والوجوب يأتي به الإنسان ملزما ومرغبا وإن أبت نفسه. لما؟ لأنه ملزم بذلك شرعا. ومما ذكر الحافظ بن حجر في هذا السياق وأذكره من باب الفائدة، استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال الحافظ بن حجر: وهذا من أقوى الأدلة على أن دلالة الأمر على الوجوب. لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا لو لم يفهم منه الوجوب لم احتاج إلى تلك الضميمة التي تنفي دلالة هذا الأمر على الوجوب، حتى يتنزل من الوجوب إلى الندب. فمن ثم كان دلالة الأمر على الوجوب حقيقة. إذن ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع. والذين قالوا بأن دلالة الأمر على الوجوب مستفادة من الشرع ذكروا بأن ترتب الثواب والعقاب لا يعلم إلا من قبل الشرع، ترتب الثواب والعقاب لا يعلم إلا من دلالة الشرع. ولذلك يعجبني ما اختاره محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة في المذكرة بأن دلالة الأمر على الوجوب يمكن إرجاعها للغة مع الشرع، اللغة مع الشرع. قال: ليس في ذلك تعارض أن نقول دلالتها من اللغة والشرع، فالشرع أضاف معنى زائد، أضاف معنى زائد، ودلالتها على طلب الفعل هذا معنى معروف في لغة العرب. فقال: مصدر ذلك هو الشرع مع اللغة، الشرع مع اللغة. والقول الثالث أن دلالة الأمر على الوجوب مستفادة من العقل، وإليه الإشارة بقوله الحجة. وهذا قول ابن رشيق، هذا قول ابن رشيق القيرواني المالكي. ابن رشيق ذكر بأن اللغة تدل على ماذا؟ تدل على أن الأمر مفيد لطلب الفعل، أن الأمر مفيد لطلب الفعل. قال: لكن العقل إن لم يكن هذا الأمر على وجه الحتم والإلزام لاحتاج المخاطب أن يضيف ضميمة، وهو قوله: افعل إن شئت، افعل إن شئت. قال: وهذا المعنى يدرك من خلال العقل، من خلال العقل، أن العقل يدرك بأن هذا الأمر إذا لم يضف إليه تلك الضمة إن شئت فالعقل يوجب أن دلالته على الوجوب. لكن المعول عليه في هذا الصدد كما ذكرت أن دلالة الأمر على الوجوب مستفادة من الشرع، مستفادة من الشرع، وإن ضم إلى ذلك اللغة، فذلك كما ذكرت ليس فيه معارضة ولا اعتراض. وكونه للفور أصل مذهبي، وهو لدى القيد بتأخير أبي، هذا نرجئ مباحث الفور والتكرار والمرة إلى غير ذلك الحصة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاك